بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخلاق العلماء للإمام أبو بكر الأجري رحمه الله. تتمة باب صفته إذا عرف بالعلم. وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتية فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب، وجعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع. فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به إذا فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به، وإن كان رأه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه.
الله المستعان.
ووجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق.
الله المستعان.
ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم. وإن سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث الفتن بين المسلمين استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها. وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم منه أو مثله أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا. وإن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال سلوا غيري، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه، يحذر من المسائل المحدثات في البدع، ولا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم. أصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين من بعدهم من أئمة المسلمين. يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. همه في تلاوة كلام الله الفهم وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيعهم الله عليه، وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه، مذكرا للغافل معلما للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من لبس من ليس بأهلها. مثله مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع، فهذه صفته. وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة إذا كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا. يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم. ذكر صفته مناظرة هذا العلم. أحسن الله إليك.
الله المستعان. لا شك أن ما ذكره رحمه الله كلام عظيم وجميل، وينبغي لمن تصدى للفتية أن يراعي هذه الآداب التي أهمها أن يعول في فتواه على كتاب الله وسنة رسوله، فهما مصدر الهدى القرآن والسنة، فذلك الإجماع، فيفتي بما علم من القرآن وما علم من السنة، كما جاء في حديث معاذ قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأي. والإجماع وراجع إلى الكتاب والسنة، ما أجمع عليه المسلمون لا بد أن يكون له مستند من القرآن، علمه المفتي أو لم يعلم. وكذلك مسائل الاختلاف على المفتي أن يجتهد ويتحرى ما يكون أشبه وأقرب إلى مقاصد الشرع وأصول الدين، عملا بقوله فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. ومن الشرف للمفتي أن لا يتكلف وأن لا يأنف من أن يقول لا أدري، هذا من الاعتراف بالحق، قل لا أدري. فبذلك يسلم من أن يقول على الله ما لا يعلم. والمحذور كثيرا الجزم، يقول هذا حرام هذا حلال فيما لا يعلم حله ولا حرمته وليس عنده عليه فيه دليل. فالفتوى أمرها عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس من شرط المفتي أن يبلغ درجة كذا وكذا من الاجتهاد، المهم أن يجيب ويفتي بما علم، إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله من أدب العالم عند في أمر الفتيا. وفرق بين، يعني لابد أن يعرف حال السائلين، فهذا سائل مسترشد، وهذا سائل يعني عامي، وهذا سائل متعلم، فلابد من الفرق. وأما المتعنت والمجادل فهذا يعرض عنه، لأنه لا فائدة في الخوض معه والتمادي معه. ولهذا نهى الأئمة عن مجادلة أهل البدع، لأنهم أصحاب جدل، في الغالب أنهم لا يريدون الوصول إلى الحق، إنما يريدون يعني أن يروجوا ما هم عليه، وأن يجذبوا من يستمع لهم، أن يجروه إلى باطله، نسأل الله العافية.